الكلمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ متعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر المترتب على ذلك والمتعدي إلى الغير وهو أنه يعلم عز وجل. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطن به علم. الحكيم كذلك، يعني لابد من أن نؤمن بالحكيم اسما من أسماء الله، ونؤمن بما دل عليه من الصفة. والحكيم دل على صفتين: الحكم والحكمة، فهو من الحكم والحكمة. الحكم قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فقول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما المراد به؟ الشرع. وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا شرع. وقوله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. وقوله تبارك وتعالى: قال رب احكم بالحق، كوني، لأن يعني قد حكم بالشرع فلا يحتاج إلى دعاء، لكن احكم بالحق يعني بيننا وبين أعدائنا. طيب، الحكم إذن ينقسم إلى إيش؟ قسمين: شرعي وكوني. فالكوني يا أخواننا، الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله بالشيء كونا فلا بد أن يقع. فإذا حكم على شخص بالمرض صار مريضا، بالفقر صار فقيرا، شاء أم أبى. الحكم الشرعي هل هو نافذ على كل أحد؟ لا، إنما يلتزم به من المؤمنون، أما الكفار فلا يلتزمون به. الحكمة هي كما قال العلماء وضع الشيء في موضعه اللائق به، فخرج بذلك السفه، وهو أن يضع الفاعل الشيء في غير محله. إذا كانت الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، فلننظر، الحكمة لها متعلقان: متعلق في الحكم ومتعلق في الحكم الكوني، متعلق في الحكم الكوني ومتعلق في الحكم الشرعي. فإذا تأملت أحكام الله الشرعية وجدتها في غاية الحكمة والإتقان، وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأمة، خصوصا الأحكام التي جاءت فيها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأحكام الأخرى فقد تكون غير مناسبة لكل زمان ومكان. كذلك الحكم الكوني، إذا تأملت أفعال الله عز وجل في خلقه وجدت أنها في غاية الحكمة، وأنها على حال تبهر العقول، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو أنك ذهبت إلى علماء التشريح حتى يبينوا لك ما في هذا الجسم من الأشياء التي تبهر العقول لعرفت بذلك حكمة الله عز وجل. ثم إن الحكمة في الحكم الكوني والشرعي لها حالة، حالة في وضع الشيء على ما هو عليه، وحال في الغاية المقصودة منه. انتبه، وضع الشيء على ما هو عليه هذا يسمى الغاية الصورية، والغاية المترقبة تسمى العلة أو الحكمة الغائية. فأنت مثلا إذا نظرت إلى أحكام الله الشرعية، ولنقل انظر إلى الصلاة، الصلاة كونها على هذا الوضع، قيام ثم انحناء ثم قيام ثم سجود، لا شك أنها على هذا الوضع أحسن ما تكون. والغاية من ذلك أيضا حميدة محمودة. وانظر إلى الحج أيضا، كونه على هذه الصورة لا شك أنه موافق للحكمة، والغاية من موافق للحكمة أيضا. وكذلك الأحكام القدرية، تجد أن الله عز وجل يحكم بالأحكام القدرية على وفق الحكمة. فمثلا ينزل المطر حيث كان في إنزاله مصلحة، ولكن قد يعاقب بالمطر، قد يكون المطر عقوبة إذا زاد وكثر، وكونه عقوبة حكمة أو لا؟ حكمة، لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقوله ليذيقهم هذا تعليل لفعله عز وجل، وقول لعلهم يرجعون تعليل للمفعول، يعني صار هذا المكروه من أجل أن يرجع هؤلاء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نقول يجب إذا أشكر على الإنسان حكمة شيء من الشرع والقدر فعليه أن يستسلم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة التي سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وليعلم أنه لابد لكل حكم من حكمة لكن مجهولة، ولا بأس أن يبحث عن الحكمة استرشادا لا انتقادا.
هل هناك من حكمة معلومة ومعروفة من مثل موت صبي صغير في السن جدا بحالة خطيرة جدا صعبة مثلا كحادث مروي عنه؟ لأني سمعت أحد الكفار مرة وجه له سؤال هل تؤمن بالله أو لا، فقال أنا كيف أؤمن بالله وطفل صغير مثلا يمشي في الغابة فيصطدم بشجرة مثلا ويموت موتة شنيعة، كيف يكون هذا؟ فنريد جواب يعني شافي منه.
اي نعم، حكمة عظيمة، أعظم حكمة ابتلاء المصاب بهذا الصبر، ابتلاءه به هل يصبر أو لا يصبر، وهذه من أحسن ما يكون. ولهذا إذا نزلت المصائب الكبيرة بالإنسان المؤمن ازداد إيمانا بالله عز وجل إذا صبر واحتسب. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن من كان على طرف فهذا خطر عليه جدا. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأنا يحكي لنا بعض الناس أن فلانا كان على جانب كبير من السفه والفسق، فمات أبوه مات أبوه وأصيب به وحزن، فعاد مستقيما، هذا مستقيما. بينما لو يصاب أحد من هذه المصيبة فقد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ويرى أن الله قد ظلمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي تخرجه من الإسلام. نعم.
قوله تبارك وتعالى وهو
أهون
عليه.
نعم صحيح.
على بابه.
لأن بدأ الخلق إعادة الخلق أهون.
لكن يا شيخ أهون لنا، يعني أهون بالنسبة للمخلوقين،
أنا
أفهم أن الله عز وجل كل شيء
إنما
أمره إذا أراد
شيئا
يقول
له كن فيكون. أي نعم. هو كله عليه هي، لا شك. كله عليه هي. لكن بعضه أهون بعض. وليس معنى أهون أنه يكون شديد في الثاني المفضل عليه، لا، لأنه هو عند الله كله هي.
شيخ هل لنا أن نرد على شيخ يتعلمون غير هذا؟ لأننا تلقينا غير هذا.
إيه؟ نعم
نرد
عليه. إيه نعم. أليس الله تعالى قادر على أن يقول وهو هي عليه؟
لا.
طيب لماذا قال أهون؟ حتى يتبين كل إنسان عاقل يعرف أن إعادة الخلق أهون من ابتداء. الله تعالى يخاطب الناس بما يعقلون.
لأن ذلك الشيء هي
الله خير أما يشركون. معلوم أن هذه الأصنام ما فيها خير، لكن اتباع للخصم.
المراعاة للمخاطب يا شيخ.
نعم.
المراعاة للمخاطب تتوهم أن هذا شخص بعض.
نعم نعم. دفع الوهم ومخاطبة للعقل، حتى العقل يعرف أن الشيء المعاد أهو من الابتداء.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي عرض المسميات، بدليل أنه لم يقل ثم عرضهن، ولو كان الضمير يعود على الأسماء لقال عرضهم. وأيضا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فدل ذلك على أن المعروض هي المسميات. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهنا سبق علم إلى آدم وجهل من الملائكة ليريهم الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبق الكلام على هذا وبيان فوائده. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم. وآدم الظاهر أنه علم وليس بوصف على أبينا، وهو مشتق لغة من الأدمة، وهي لون بين البياض الخالص والسواد. أنبئهم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم من الفاعل؟ آدم. لما أنبأهم أنبأ الملائكة بأسمائهم قال، أي قال الله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذلك لرد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله تعالى أن يبين مدى علم الملائكة بأمر يشاهدونه ومع ذلك لا يعرفونه، بعرض المسميات عليهم وطلب معرفة أسمائها. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما، وأعلم ما تبدون أي تظهرون، وما كنتم تكتمون. في هذا الحديث فوائد، منها نعم استغفر الله، في هذه الآية فوائد، منها إثبات القول لله لقوله يا آدم، وأنه بحرف وصوت مسموع لأن آدم سمعه فأنبعه. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع، كلام مترتب بعضه سابق لبعض. يقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آدم عليه الصلاة والسلام امتثل وأطاع ولم يتوقف لقوله فلما أنبأهم، ولهذا طوى ذكر قوله فأنبأهم، إشارة إلى أنه بادر وأنبأ الملائكة. فيستفاد منه سرعة امتثال آدم لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه، والتقرير لا يكون إلا هكذا، أي بأمر لا يمكن دفعه، وذلك لقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله عز وجل، وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب لقوله أعلم غيب السماوات والأرض. ومن الفوائد أن السماوات ذات عدد لقولها السماوات، والأرض جاءت مفردة والمراد بها الجنس، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق سبع سماوات إيش ومن الأرض مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها إرادات تبدي وتكتب، يقول أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بما في القلوب، سواء أبدي أم لم يبدي، لقوله ما تبدون وما تكتمون. انتبهوا لكلمة عالم، عالم لما في القلوب. لو قال قائل ما دليلك على أن الملائكة لها قلوب؟ قلنا قوله تعالى فلما نعم فزع إيش حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني اذكر إذ. ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن، والعلماء يقدرون لفظ اذكر، وهم بحاجة لهذا التقدير، لأن إذ ظرفية، والظرف لا بد له من شيء يتعلق به، إما مذكورا وإما محذوفا، لا بد من هذا. وفي نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، ومثل الظرف. وعلى هذا فنقدر اذكر إذ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق الكلام على ذكر الملائكة، ومن أين الشق هذا اللفظ، أليس كذلك؟ نعم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا، السجود هو السجود على الأرض بأن يضع الإنسان على جسمه على الأرض خضوعاً وخشوعاً، وليس المراد مجرد الركوع، لأن الله فرق بين الركوع وبين السجود، تراهم ركعاً سجداً. اسجدوا لآدم فسجدوا من غير تأخير، فالفاء هنا للترتيب والتعقيب، إلا إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. إبليس هو الشيطان، وسمي إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله، أي أيس منها يأسا لا رجاء بعده. وقوله إلا إبليس، قد يقول قائل هذه الآية تدل على أن إبليس من الملائكة، وقد تقرر أن الملائكة خلقوا من إيش وإبليس من نار. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن إبليس كان من الملائكة ظاهرا، لأنه يأتي ويجتمع ويعبد الله كما تعبده الملائكة، حتى ظهر الدفين والعياذ بالله في قلبه وصار وتبين أنه كافر. يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الجملة الثالثة في القرآن على ثلاثة أوجه: تارة يذكر الإباء دون الاستكبار، وتارة يذكر الاستكبار دون الإباء، وتارة يذكر الإباء والاستكبار. ففي أي سورة ذكر الإباء والاستكبار؟ هنا في سورة البقرة. وفي أي سورة ذكر الإباء دون الاستكبار؟ نعم كه؟ لا كه. نعم في الحجر، أباء يكون مع الساجدين. وفي أي سورة ذكر الاستكبار دون الإباء؟ لا صاد، صاد ذكر الاستكبار دون الإباء. فهل المعنى أن الشيطان يوصف مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، أو نقول هو موصوف بالاثنين جميعا، لكن لا مانع من أن يوصف الموصوف بإحدى الصفتين في موضع وبالصفتين جميعا في موضع آخر، لأنه لا منافات. أبى يعني امتنع، واستكبر أي صار ذا كبر، وكان من الكافرين. زعم بعض العلماء أن المراد كان من الكافرين في علم الله، بناء على أن كان فعل ماضي، والمضي يدل على شيء سابق، فيكون معنى كان من الكافرين أي في علم الله. لكن هناك تخريجا أحسن من هذا، أن نقول إن كان تأتي أحيانا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة. ومن ذلك مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه. هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى، بل لا يزال، فتكون كان هنا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة، وهذا هو الأقرب، وليس فيه تأويل، ويجرى الكلام على ظاهره. وكان من الكافرين، لأنه ليس هو كل الكافرين لكنه منهم. في هذه الآية الكريمة بيان فضل آدم على الملائكة، بيان فضل آدم على الملائكة. وجهه يا السؤال خاص هذه الآية لكن ما وجد دلالة من الآية، لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له، ومعلوم أن الساجد إذا سجد لغيره فهو في مرتبة دونه أذل منه. وفي الآية إشكال، وهو أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود لغيره تعالى شرك، فكيف يأمرهم بالشرك والله عز وجل يقول وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، وليس سجودا حقيقيا. ما الدليل على صرفه؟ ما الدليل على صرفه من دين الإسلام؟ نعم. ما لا تنقلون يا ناس إلى مكان آخر؟ أجيبوا عن هذا المكان. إيش؟ يعني إذا تقول كما قال أخ كمان إن السجود تحية خضوع بالرأس هكذا حقيقي. إيه؟ لا حول ولا قوة. نعم، وإذا وقع بأمر الله صار عبادة ولو كان لغير الله. السجود حق الله عز وجل، فإذا أمر به أن يسجد لغيره فمن الذي يمنعه؟ أليس قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر؟ ومع ذلك صار قتل إبراهيم الذي أمر أن يقتل ولده صار من الطاعات الجليلة. فقتل النفس حرام لا شك ومعصية، لا سيما إذا كان يقتل إنسان ولده أو يقتل أباه أو قريبه، لكن لما كان بأمر الله صار طاعة لله. ولهذا تفسر العبادة بأنها التذلل لله عز وجل. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالصواب أننا نأخذ القرآن بظهره ونقول هو سجود حقيقي، لكن لما أمر الله به صار ذلك من حقه وصار امتثاله عبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من انتسب إلى أحد ظاهرا عومل معاملتهم. أبكر نين من أين يؤخذ؟ كيف وجه الدلالة؟ وجه الدلالة. نعم، إذا ما وجه الدلالة أنه انتسب إلى الملائكة؟ لأن الخطاب الموجه إليهم صار شاملا له، صار شاملا له. طيب، ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، واستؤذن أن يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بأعيانهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، مع أنه ليس من نسبه. نعم، ومن فوائد هذه الآية أن المتظاهر بالخير إذا كان قلبه منطويا على الشر فلا بد أن يتضح أمره. نعم، أن في قلبه مرض خبيث. نعم، هذا ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه، وأن ينظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طهر قلبك، تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس، وسجود القلب لله أهم من سجود البدن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. احرصوا على هذا، احرصوا على إصلاح القلب، لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلا للمؤمنين ولا حقدا ولا حسدا، طهروا القلوب حتى لا يختم لكم بسوء الخاتمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إبليس والعياذ بالله جمع صفات الذم كلها، الإباء عن الأمر، والاستكبار على الحق وعلى الخلق، والثالث الكفر. إبليس استكبر عن الحق لأنه لم يمتثل أمر الله، واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير منه، فاستكبر في نفسه وأذل غيره، والكبر بطر الحق وغمط الناس. انتهى الوقت. نعم.
يقول لابد لمن كانت
طبيعته
سيئة أن يظهر ذلك.
نعم. لابد.
نعم.
قال الحسن رحمه الله:
نعم،
ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه.
قل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين.
نعم.
ومنهم من يعني قال
له
انه لا، بعضهم لا يعرف، يعني ماتوا على انهم مؤمنين ولم يعلم
الله. قال: ولا تعرفنه،
لا، قال انه من المنافقين،
ولا تعرفنه في لحن القول.
والآية هذه،
نعم، اي ايه
التي يقول فيها انه بعض المنافقين لا يعرفهم
الله. لكن لابد ان تبين ان يبين النفاق، لابد ان يبين. انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قال الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم، ما سبق أخذنا فوائده. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الفاعل فاعل القول هو الله عز وجل، وقول اسكن أنت وزوجك، زوج معطوف على الفاعل في اسكن، ولا على أنت؟ على الفاعل في اسكن، لأن أنت توكيد للفاعل وليست هي الفاعل، لأن اسكن فعل أمر، وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل لأنه مستتر وجوبا. وعلى هذا فأنت الضمير المنفصل هذا توكيد للضمير المتصل. وقوله وزوجك هي حواء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. وقول الجنة اختلف العلماء. نعم، أولا الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره. وهل المراد الجنة جنة الخلد أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ ظاهر القرآن والسنة أنها جنة الخلد وليست جنة، يعني ليست بستانا كثير الأشجار طيب المياه عذب المياه طيب الهواء، لا، ولكنها جنة الخلد، لأن أل هنا للعهد الذهني. وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها أي من هذه الجنة رغدا، أي أكلا هنيا ليس فيه تنغيص، حيث شئتما أي في أي مكان من هذه الجنة. ونقول أيضا وفي أي زمان، لأن كل منها فعل مطلق لم يقيد بزمن، فهما يأكلان من أي مكان كان وفي أي زمن كان. ولا تقربا هذه الشجرة، الشجرة أشار الله إليها هذه الشجرة، ولم يقل شجرة كذا أو كذا، بل أشار إليها بعينها. وألف الشجرة للعهد الحضوري، لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري، إذ أن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب. هذه الشجرة هل لنا أهمية في بيان نوعها؟ لا، ولهذا لم يبين الله في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فتكون من الظالمين، تكونا ولم يقل فتكونان، لأنها وقعت جوابا للطلب وهو قوله لا تقربا، فالفاء هنا للسببية. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء، والأول للبصريين والثاني للكوفيين، والثاني هو المختار عندنا بناء على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله. فتكون من الظالمين، والظالم هو المعتدي، لأن أصل الظلم هو النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. والظلم يكون بواحد من أمرين، إما بتفريط في واجب أو غلو فيه أو انتهاك للمحرم. والمراد به هنا الانتهاك للمحرم، يعني إن فعلتما فأنتما ظالمان لأنكما عصيتما الله. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل. من النقد يا خالد؟ وقلنا يا آل. وفيه أيضا دليل على أن قول الله بصوت مسموع وحرف مرتب من أين يؤخذ؟ من قوله يا آدم اسكن، ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة. وأيضا هو مرتب لأنه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك، وهذا ترتيب الحروف، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول إن كلام الله تعالى ليس مرتبا، وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خرجت دفعة واحدة، يعني السين والباء والميم خرجت دفعة واحدة غير مرتبة. وهؤلاء يسمون الاقترانية، الذين يقولون إن كلام الله مقترن بعضه ببعض، لأنهم يزعمون لو قلنا بترتبه وأن بعضه سابق على بعض لازم من ذلك أن يكون حادثا. وكما تعرفون القاعدة عندهم أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وقد بينا مرارا أن هذه قاعدة باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهما الجنة من أول ما خلقهما. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النكاح لبني آدم لقول اسكن أنت وزوجك، فهذه سنة أبينا آدم. فإن قال قائل زوجته بنت من؟ نعم، قلنا إنها خلقت من ضلعه، خلقها الله من ضلعه. فإن قال قائل إذن تكون بنتا له، فكيف يتزوج ابنته؟ فالجواب أن لله تعالى أن يحكم ما شاء، لله أن يحكم ما شاء. فكما جاز أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأول، فكذلك جاز أن يتزوج آدم من خلقه الله تعالى من ضلعه، والله تعالى يحكم ما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر يأتي للإباحة لقوله إيش؟ وكلا منها، فإن هذا للإباحة بدليل قوله حيث شئتما، خيرهما أن يأكلا من أي مكان. ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة، ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود، بل هو موجود في كل وقت. من أين تؤخذ؟ حيث شئتما، فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان. وقد قال الله تعالى وفاكهة في فاكهة الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه لقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها. ومنها أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد فعل الشيء مباشرة للمبالغة في التحذير منه، فإن قوله تعالى لا تقربوا هذه الشجرة المراد لا تقرباها أي لا تأكل منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يبهم ما أبهمه الله، ووجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى أراد منا أن نعتقد شجرة معينة لعينها، فالأدب مع الله أن تبهم ما أبهم وتعين ما عين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ من قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الله تعالى ظلم للنفس وعدوان عليها لقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم قال تعالى فأزلهما، وفي قراءة فأزالهما، والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل، وأزالهما بمعنى نحاهما. فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزال عنها وأخرج منها، وعلى الثانية رحمك الله يكون معنى نحاهما أي كان سببا لتنحيتهما. أزلهما الشيطان، أي شيطان هو؟ الظاهر أن أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم، أراد أن يقويهما حتى يكون مثله في معصية الله. أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة، عن الجنة. ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه من النعيم، لأنهما كان في أحسن ما يكون من الأماكن.